بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه، ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه: ويعودان بتلك المقالة. وفي حديث معمر: مكان هذه الكلمة فلم يزالا به. وانتبه إلى دقة الإيمان مسلم. قوله: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي، هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي أبو حفص المصري، وهو صدوق، وهو صاحب الإمام الشافعي، توفي عام 43 و200 علينا وعليه رحمة الله. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، روي عن أحمد أنه قال: كان ابن وهب له عقل ودين وصلاح. وقال الحارث ابن مسكين: جمع ابن وهب الفقه والرواية والعبادة، ورزق من العلماء محبة وحظوة من مالك وغيره. طبعا ابن وهب توفي عام 97 و100، وقد ولد عام 25 و100. قال: أخبرني يونس، وهو يونس بن يزيد بن أبي النجاد، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد: ما أعلم أحدا أحفظ بحديث الزهري من معمر إلا ما كان من يونس، فإنه كتب كل شيء هناك. وقلنا بأن يونس بن يزيد الأيلي قد توفي عام 59 و100 في صعيد مصر. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100 وهو من أحفظ الناس. قال: أخبرني سعيد بن المسيب. طبعا الزهري لما ذهب إلى مصر قيل له: لا نراك تروي عن أبي سلمة وعن عروة. قال: فعدت إلى المدينة فإذا عروة بحر لا تكدره الدلاء. إذن هو يروي عن أعيان أهل المدينة ويروي عن كبار التابعين، فهو قد روى عن 13 صحابيا. يقول: أخبرني سعيد بن المسيب. مر الكلام أنه سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمرو. وسعيد بن المسيب له أقوال نفيسة، ومن مواعظه أن الإنسان عليه أن يربط قلبه مع الله تعالى، وحذر من النظر إلى أعوان الظلمة. عن أبيه وهو المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن شهد بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عاش حتى زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن سعيد بن المسيب والده صحابي. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي حضرته علامات الموت، وأبو طالب هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ووالد علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل، وأبو جهل وعمر بن هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي، كان من سادات قريش، وكان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي كناه بأبي جهل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يكنى بأبي الحكم، وقد قتل يوم بدر ضربه أول ضربة معاذ بن عمرو بن الجموح، ثم ضربه الأخرى أخوه معوذ، وبعد انتهاء المعركة أجهز عليه عبد الله ابن مسعود. يقول: وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، هو عبد الله ابن أبي أمية ابن مهشم أبي حذيفة ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، أي أشهد لك بإسلامك، وذلك ترغيبا له في الدخول في الإسلام، وأنه إن قالها فسينجو بها من حر النار، باعتبار أن الإنسان يختم له بما ختم له من عمله. فقال أبو جهل: وهكذا صاحب السوء لا يأتيك إلا بالسوء. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي أتعرض عنها وتتركها؟ وهو استفهام باب التعجب والإنكار، والملة هي الفئة، ويراد بها هنا دين عبد المطلب. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، أي يكرر عليه طلب النطق بالشهادتين، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم، أي آخر تكليمه إياهم، هو على ملة عبد المطلب، يريد بذلك نفسه، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أي امتنع عن النطق بكلمة التوحيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما، وهي أداة استفتاح وتنبيه، والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني ما أنهى عن الاستغفار، يعني يبقى يستغفر له إلا إذا نهي عن الاستغفار، يعني ما أنهى عن الاستغفار لك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما يجوز وما ينبغي لهم ذلك، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يتبين ذلك بموتهم على الكفر وامتناعهم عن الدخول في الإسلام. وأنزل الله في أبي طالب، أي في شأنه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، قال القرطبي رحمه الله: أي لا تقدر على توفيق من أراد الله تعالى خذلانه. وكشف ذلك بأن الهداية الحقيقية هي خلق القدرة على الطاعة وقبولها، وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. والهداية التي تصح نسبتها لغير الله بوجه من الوجوه هي الإرشاد والتوجيه. الإرشاد، النبي صلى الله عليه وسلم يرشد ويوجه، يهدي بهذا. فوائد الحديث، في هذا الحديث فوائد عدة. من فوائد هذا الحديث أولا، ساق الإمام مسلم هذا الحديث في هذا الموضع لبيان عظمة شأن كلمة التوحيد، وأنها تخرج العبد من دائرة الكفر وتدخله في دائرة الإسلام وتنجيه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ثانيا، من المعلوم أن الكافر إذا حضره الموت وعينه وأيقن من وقوعه فإنه لا يقبل منه الإيمان في تلك اللحظة، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولكن قال بعض العلماء بأن ذلك قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الزين ابن المنير لم يأتي بجواب، لأنه لما قال لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها، كان محتملا لأن يكون ذلك خاصا به، لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لا ينفع. رابعا، في هذا الحديث حث للعباد بأن يتخيروا الأصحاب الفضلاء الذين يعينونهم على طاعة الله تعالى والتضرع إليه، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، وعلى الإنسان أن يبتعد عن قرناء السوء لما لهم من الخطر العظيم في الصحبة. رابعا، رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على عمه أبي طالب، ولهذا كان يريد أن يستغفر له لولا أن نهاه الله عن ذلك. خامسا، جواز القسم لتوكيد الأمر والعزم على الفعل حتى لو لم يطلب ذلك من المقسم. سادسا، من الأخطاء الخطيرة التي يقع فيها كثير من الناس أنهم إذا دعوا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبقوا ذلك، يعني لم يطبقوا، وذلك احتجاجا بما كان عليه آباءهم. ولكن الواجب على العبد أن يكون وقافا عند حدود الله تعالى مطبقا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يبالي في من خالفه. سابعا، فيه النهي عن الاستغفار للكفار الذين يموتون على كفرهم وضلالهم حتى ولو كانوا أولي قربى، ولأن رابطة الإيمان أقوى من كل رابطة، ينبغي على المؤمن أن لا تقوده عاطفته إلى مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.